بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده تفرقًا معصومًا. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومًا. اللهم اصرف عن أهل مصر البلاء، واصرف عن أهل مصر الوباء، واصرف عن أهل مصر الغلاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون، ونعوذ بك من الجزام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، لا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، واجعله عبرة وآية. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين. اللهم احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا، وبارك لنا في أرزاقنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب، وأسأل الله عز وجل أن يكون العود أحمد. اللهم أمين. وقبل الشروع في درس الليلة، علمت بأن الشيخ سيد إمام المسجد شفاه الله وعافاه في وعكة صحية، وقد أجريت له بعض الجراحات، وهو الآن في المستشفى، فأدعو الله عز وجل له أن يشفيه الله شفاء عاجلا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. 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 وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فقد اشتقنا إليكم، وفي بداية اللقاء أشهد الله تعالى أني أحبكم في الله، وأسأله جل جلاله أن يجمعني وإياكم ومن نحب بهذا الحب تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم أمين. وعود لما بدأناه في عطلات مضت، عود إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله عز وجل في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أو كما أخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو الجزء الرابع في رحاب شرحنا لهذا الحديث، وهذا هو اللقاء الأول خلال هذه العطلة، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. في العطلة الماضية فرغنا من شرح كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. تكلمنا عن مبدأ التيسير كمبدأ من مبادئ الإسلام، وبدأنا نذكر تطبيقات للتيسير في هذا اللقاء مع مسألة مهمة في حديث النبي، وهي قضية الستر على المسلمين. الستر على المسلمين في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله عز وجل في الدنيا والآخرة. بداية لابد أن نعلم أن الستر صفة من أجل وأجمل صفات الله رب العالمين، فاسمه الستير وصفته الستر جل جلاله. ووالله ما استقامت لنا حياة إلا بستر الله علينا، فلا هناء في دنيا إلا بستر الله عليك، فهو الذي ستر فيك القبيح وأظهر منك الجميل. فعندما يلقاك أخوك المسلم بابتسامة اعلم أن هذا بفضل ستر الله عليك، وعندما يلقاك أخوك المسلم مصافحا اعلم أن هذا من ستر الله عليك، فلولا الستر ما تقرب منك أحد. والله يا إخوة بستره الجميل علينا استقرت حياتنا واستقرت معايشنا، وإلا لهلكنا جميعا. لذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إن الله حيي ستير يحب الحياء ويحب الستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، أو كما أخبر نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه. انتبه معي هنا أن من صفات الله الحياء صفة حقيقية ثابتة لله رب العالمين، كما يليق بكمال الله وجلال الله وجمال الله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ومن صفاته الستر، فهو الستير، الستير اسمه، ومن هذا الاسم صفة الستر. كم من بلية أسررناها وسترنا فيها جل جلاله، فهو الستير. وكم من مصيبة ارتكبنا وسترنا وصفح وعفى، لأنه الستير سبحانه جل جلاله. ولو كان للذنب رائحة فوالله ما استطعنا أن نجلس مجلسنا هذا، لكن من ستر الله علينا أنه أظهر جميلنا وستر قبيحنا. وانظر إلى قول النبي عليه الصلاة والتسليم: يحب الحياء ويحب الستر. الله أكبر. يبقى الحياء عبادة والستر على المسلمين عبادة. الله أكبر. ليه؟ أذكر أني أشرت إلى ذلك في لقاءات مضت، وقلت إن السبيل لمعرفة العبادة في الأقوال والأعمال إما عن طريق الأمر وإما عن طريق الحس والحب. يبقى أنا عندي كم طريق؟ طريقان لمعرفة العبادة. الأول الأمر، أن يصدر الأمر في كتاب الله أو في سنة رسول الله بقول أو بفعل، إذن يكون هذا القول عبادة وهذا الفعل عبادة. من ذلك قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة، ده أمر، يبقى الصلاة عبادة. وآتوا الزكاة، يبقى الزكاة عبادة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يبقى غض البصر عبادة، صدر به الأمر. لما سيدنا النبي يقول: اتق الله حيثما كنت، أمر بالتقوى، يبقى التقوى عبادة. فالطريق الأول الأمر، سواء في الكتاب أو في السنة، لما يأتيك الأمر من الله تعالى أو من رسوله فاعلم أن المأمور به عبادة، لابد من الوفاء به وأدائه. الباب الثاني الحث على القول أو الفعل وبيان الحب لهذا القول والفعل. فلما تقرأ في القرآن قول ربك: إن الله يحب التوابين، يبقى التوبة إيش؟ ها؟ عبادة. مش ربنا بيحب التوبة؟ يبقى التوبة إيه؟ عبادة. ويحب المتطهرين، يبقى الغسل عبادة، الوضوء عبادة، لأن الله يحب المتطهرين. لما سيدنا النبي يقول: إن الله حيي ستير، يحب الحياء ويحب الستر، يبقى الحياء عبادة والستر عبادة. الله أكبر. الحياء الشرعي أن يراك الله حيث أمرك، وأن يفتقدك الله حيث نهاك. أمرك بالطاعة يجدك في أماكن الطاعة، نهاك عن المعصية يفتقدك في أماكن المعصية. يبقى المسلم دائما وأبدا عنده حياء. الحياء تنفيذ الأمر واجتناب النهي، هو ده مفهوم الحياء. إنسان عنده حياء يعني يفعل المأمور ويجتنب المنهي المحظور، ده مفهوم الحياء الشرعي. فربنا بيحب الحياء، يبقى الحياء عبادة يؤجر عليها المرء. ربنا بيحب الستر، يبقى الستر إيش؟ عبادة. يبقى أنا مطالب بستر المسلمين، أستر على الناس وأجتنب فضيحة الناس. لماذا يا إخوة؟ لأن الله تعالى رتب على ستر المسلم من الأجور الكثير والكثير، من ذلك قول نبينا الذي بين أيدينا: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الله أكبر. الله أكبر. الجزاء من جنس العمل، كما تدين تدان. هتستر هتستر، هتفضح هتفضح. تاني، هتستر تستر، هتفضح تفضح. شوف حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ومن تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه في جوف داره، أو كما قال النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. فمن فضل الستر على المسلمين أن تستر في الدنيا وتستر يوم القيامة. الله أكبر، ذنوبنا كثيرة أليس كذلك؟ بلى. طيب، يوم القيامة الله تعالى يقول: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هتقرأ كتابك على رؤوس الأشهاد. في يوم اغتبت فلانا مكتوب، وفلان موجود. فضيحة ولا لا؟ فضيحة. في يوم فعلت كيت وكيت وكيت ومكتوب، هتقرأ على رؤوس الأشهاد. فضيحة ولا لا؟ طب إن كنت من أهل الستر في الدنيا على المسلمين، يسترك الملك يوم القيامة إزاي؟ كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ينادى المؤمن يوم القيامة: أين فلان ابن فلان؟ ده أنا المطلوب، لبيك يا رب. يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: فيسدل الله عليه ستره. الله أكبر، الله أكبر. ويخاطبه بلا ترجمان: عبدي، في يوم كذا فعلت كذا. نعم يا ربي. وفي يوم كذا فعلت كذا وكذا. نعم يا ربي. يقول الملك جل جلاله: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، يا ملائكتي خذوا عبدي إلى جنتي. فيا لسعادتك. ليه؟ الجزاء من جنس العمل. ده أنت كنت بتستر على الناس في الدنيا، يبقى ربنا يسترك. ما بتسمعش كده دعوة امرأة بسيطة تكون فعلت لها ما عرفت، تقول لك روح يا ابني ربنا يسترك. دعوة جميلة قوي، روح يا ابني ربنا يسترك. لأن الستر يا إخوة عظيم. والله ما انتهكت الحرمات وخربت كثير من البيوتات إلا بسبب إفشاء الأسرار وعدم الستر على المسلمين. خبيث الطوية سيء النية يسعى لفضيحة الخلق، بل يفرح إذا رأى عليك ذنبا أو تقصيرا أو رأىك في منقصة، يفرح قوي فرصة وجات له علشان يفضحك، بل ويشمت. وهذه ليست شيمة أهل الإسلام إخوة. الواقع الذي نعيشه ترى عجبا عجابا، والسبب البعد عن العلم الشرعي. أحيانا الشيطان يلبس البعض ثوب الناصح الأمين، وهو فاضح وليس بناصح. مصلحة الناس لازم نقول، تقول إيه؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قبل أن تنشر وقبل أن تتكلم وقبل أن تسيء اسأل العلماء، ده دين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. انظروا إلى حرص الإسلام على البيت المسلم. يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن شر الناس يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم يصبح فينشر سرها أو كما أخبر النبي. إن شر الناس يوم القيامة من يا رسول الله؟ الرجل يفضي إلى امرأته أن يأتي امرأته يجامع زوجته وتفضي إليه ثم يصبح فينشر سرها مع أصحابه مع أقرانه عند أمه وأبيه عند أخته وأخيه. ده أنا عملت كذا كذا امبارح وسويت كذا وهي عملت كذا. الله أكبر الله أكبر. دي حرمات يا إخوة حرمات. لماذا فضحت زوجتك؟ ولماذا كشفت عن أدق تفاصيل حياتك؟ هذا لا يصح، هذا يحرم. إن شر الناس يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم يصبح فينشر سرها. يروح لأمه مثلا، دي زوجتي مهملة. طب ليه ما قلتش لزوجتك ان انت مهملة وعدلي نفسك؟ لماذا تفضحها عند أمك؟ يروح لأخته، دي مقصرة في حقي قوي، دي تعبان. انت بتخرج سر بيتك، يحرم عليك وعلى النقيض. بئست المرأة تفضي إلى زوجها ويفضي إليها ثم تخرج سره، تروح تحكي إذا كان لأم ولا الأخ ولا الأخت. حياتنا تعبانة ليه؟ لما بعدنا عن تعليم ديننا. البيوت خربت ليه؟ لما بعدنا عن تعليم الإسلام. هل لا نصحت زوجتك؟ هل لا ذكرتها بربها؟ هل لا علمتها شرع ربها؟ ما أنا ما عنديش علم يا عم الشيخ. خليها تروح تتعلم. لا تمنع إماء الله مساجد الله، خذها معك لدرس علم، خليها تتفقه في الدين تتعلم دينها. لأن من حق الزوجة على زوجها أن يعلمها دينها، ده حق واجب عليك، لازم تعلم الزوجة حقوقها وواجباتها وتعلمها دين ربها. إخوة، كثير من البيوت ربما تكون الزوجة سنين مديدة ولا تحسن تغتسل من الحيض والنفاس، ولا تحسن تتطهر، بل لا تعرف علامة الطهر إيش، وعندها زوج يمكن أخ كمان وبيصلي معك في الصف الأولان، ويمكن عامل نفسه داعية وبيدعو الناس برا كمان، وأهل بيته يفقدنا العلم الشرعي، ما تعرف كيف تتطهر، بل ربما لا تحسن تتوضأ، بل ربما لا تحسن تصلي. هل تبعتها؟ هل علمتها؟ هل نصحتها؟ لا، أنا بروح أحكي برا، أقعد عند والدتي وأبدأ أغتاب زوجاتي وأخرج سر زوجاتي، أو مع صاحبي وأخرج سر بيتي. شوف سيدك النبي قال لك إيه؟ إن شر الناس يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم يصبح فينشر سرها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فما أجمل الستر على المسلمين، ده من جمال النبوة أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى خللا يصعد إلى منبره فيقول: ما بال أقوام يفعلون؟ ما يفضح بل ينصح، ما يذكر أسماء، ما بال أقوام؟ الصحابة الذين أرادوا الاجتهاد في العبادة، وكلكم يحفظ قصتهم في صدر كتاب النكاح في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: انطلق ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليعلموا عبادة النبي، فلما علموها كأنهم تقالوها، يعني العبادة قليلة شوية، فقالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أما أنا سأصوم الظهر لا أفطر. وقال الثاني: وأما أنا سأقوم الليل لا أرقد، مش أنام طول الليل قيام. وقال الثالث: وأما أنا سأعتزل النساء فلا أتزوج، يعني قال إن الزواج ممكن يعطلني عن العبادة شوية، لأن في مسؤوليات كثيرة، زوجة يعني نفقة يعني بيت، شوية بقى في أولاد، الأولاد محتاجين شغل شاغل بقى، نفقات وملاعبة وتربية وشغلانة، وأنا أريد أن أتفرغ لله، فمش هتزوج. علم النبي بأمرهم. تعال احنا اليومين دول شوف حال بعض الشباب الصغار مع العلماء والدعاء كيف يتصيدون الأخطاء ويفضحون ويسقطون ويبدعون ويفسقون ويضللون، عندهم شهوة البحث عن الخطأ كالذباب لا يقع إلا على الجراح، سبحان الله، بدل ما يبحث عن النافع لا يبحث عن إيه؟ عن خلل، عن زلة، عن خطأ ربما يكون غير مقصودا، وربما هو لم يفهمه فبيسد يلاقي خللا عشان إيه؟ يطير به في الناس. تعالوا لنرى هدي سيد الناس صلى الله عليه وسلم. الصحابة دول أفعالهم الآن تخالف هدي النبي، ده مش هدي النبي في العبادة، دول بيشددوا على النفس، واضح؟ يعني هيخش في نوع التفريط، الإفراط، مش التفريط، الإفراط اللي هو التشدد اللي هو الغلو. علم النبي بأمرهم، زي ما انت بتقول شوف على اليوتيوب بيقولوا ايه، يا ابني اليوتيوب ما هوش دليل، يا ابني هو اليوتيوب دليل تستند عليه في عصر الفوتوشوب والقص واللاسك؟ يبقى انت لست من اهل العلم ولم تشم ريح العلم بعد. اليوتيوب يا اخوة ما هوش دليل يستند عليه. ليه؟ الولد من دول بيجيب لك فيديو مدته دقيقتين، كم دقيقة؟ دقيقتين، مع ان المحاضرة دي كان مدتها ساعة. تخيل لما تاخد دقيقتين من ساعة، هل تعطيك مضمون الدرس؟ والله ابدا، والله ابدا، بيبقى قص ولصق. فطالب العلم يرجع للمحاضرة كاملة ويسمع البدايات والوسط والنهايات، لان الكلام لا يفهم الا ببداياته ووسطه ونهاياته، لازم الكلام كله يتاخد عشان تفهم مقصد الداعية الفلاني أو مقصد الشيخ الفلاني. يعني حقيقة أذكر مرة أرسل لي أحد الإخوة مقطع فيديو مدة 3 دقائق لعالم من العلماء، بقول له: شفت يا عم الشيخ؟ خير يا ابني. قال: الشيخ بيجيز إن الإنسان لما يكون مسافر ممكن يأجر زوجته لجاره. أو والله العظيم بالنص كده. فتحت الفيديو وأنا أعرف الشيخ يعني، قلت له: يا ولدي أخطأت وكذبت على الشيخ، اللينك بتاع المحاضرة عندي أهو كاملة اسمعوا. الشيخ كان بينكر على الروافض المناهج الباطلة عندهم اللي هم الشيعة، فبيقولوا: ومن معتقدات الروافض أن أحدهم إذا سافر أجر زوجته لجاره. فالواد راح شال كلمة من معتقدات الروافض وراح جاب إيه؟ أن الرجل إذا سافر يؤجر زوجته لجاره حتى يعود. بقى ده كلام مين؟ كلام الشيخ. طول يا ابن الله يرضى عليك أسأت وكذبت. فيا ابن الله يرضى عليك مش أي حاجة تنشر على اليوتيوب تعتبر مستندا ودليلا. الله يرضى عليك يا ابني، تثبت وتحقق قبل أن تضلل وتفسق وتبدع. الشيخ يا ابني بيدافع عن شريعة الإسلام، بيدافع يا ابني عن أهل السنة، فبيذكر المخازي بتاعت الروافض الأباطيل التي عندهم. انت ليه يا ابني عملت كده؟ طب ارجع يا ابني للمحاضرة الأصلية وهات من البدايات. كما ذكرت لكم من قبل، وشوف القص واللصق، أو إنك تأخذ جزءا من الكلام وتترك بقية الكلام كيف يسبب خللا. ذكرت لكم حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. وقلت لكم إن المبتدعين يستدلون بهذا الحديث على وجود البدعة الحسنة في الإسلام. فاكر؟ طيب هقول تاني، مع إن الحديث ضدهم وليس لهم. إزاي؟ لأن الجزء ده من الحديث ما هوش الحديث كاملا، ده آخر الحديث، يعني الحديث طويل قوي، الحديث ده صفحة كاملة عند الإمام مسلم. فهم خدوا منه إيه؟ العجز، الجزء الأخير فقط، ولم يأتوا بالحديث من بدايته عشان يفهموا. لأن أنا عشان أفهم لازم أجيب الكلام منين؟ من البداية. فلما نرجع للنص ده عند الإمام مسلم ونأخذه من البداية يتضح الأمر. بداية الحديث، أولا الحديث من رواية جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه، صحابي جليل دخل الإسلام في العام العاشر من هجرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، يعني عاشر النبي مدة شهرا واحدة، مدة شهر واحد، والنبي مات عليه الصلاة والسلام، قعد مع النبي شهر وروالنا الحديث الجميل ده. فبيقول: كنا ذات غداة عند رسول الله، في يوم في الصباح كده رحنا عند النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، لأن فترة الغداء اللي من بعد صلاة الفجر كده ومعاك لغاية قبيل صلاة الظهر. كنا ذات غداة عند رسول الله فطلع علينا قوم، احنا قاعدين كده مع سيدنا النبي، جماعة دخلوا علينا، مجتاب النمار متقلد السيوف. الجماعة دول هم داخلين علينا لابسين ملابس كده بالية قديمة، زي ما قلت لك كده، عارف الخيش، الشوال بتاع الخيش ده اللي بتحط فيه الرز والمكرونة، من شدة فقرهم ما عندهمش ملابس، فجايبين الخيش ده لابسينه كده كملابس من شدة الفقر، متقلد السيوف، يعني كانوا في الجهاد بينصروا الدين. فدخلوا على رسول الله، يقول: فلما رآهم النبي احمر وجهه عليه الصلاة وأزكى التسليم، أي غضب النبي. النبي لما كان يغضب يحمر وجهه، تعلوه حمر على جبينه بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، غضب شفقة على هؤلاء. كيف في أمة مسلمة فيها الأموال وفيها الصدقات وأمثال هؤلاء لا يجدون ما يلبسون؟ غضب لحالهم. قال جرير: فقام ودخل إلى بيته عليه الصلاة وأزكى التسليم. النبي لما كان يغضب يا إخوة كان يدخل لبيته. ليه؟ قال العلماء: حتى لا يحرم الصحابة من بشاشة وجه رسول الله، لأنه كان لا يرى إلا بساما. متصلوا عليه. أنا مش عارف بقى اللي بيكشر ليه. والله البسمة سنة، والله البسمة عبادة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، صدقة من غير تعب،
من غير تعب. بس خلاص ابتسم. فلما كان يغضب يدخل للبيت، خلي غضبه مع نفسه، لما يذهب عنه الغضب يخرج لأصحابه ببشاشته عليه الصلاة والسلام، جزاكم الله خير، عليه الصلاة وأزكى التسليم. فدي بتعلمنا الهدي وآل السنة هي. يا على جمال النبوة، مش الشباب يتعلموا ده، حتى في لحظات غضب النبي يدخل إلى بيته حتى لا يحرم الصحابة من إيه؟ من بشاشة الوجه. ده احنا الآن يعدي عليك ما يسلمش عليك، الواد قد كده يا دوبك بس لبس قميص زي الشيخ سيد وعمل اللحية زي الشيخ سيد، خلاص بقى عالم، بقى الأصل فيك ان انت مبتدي على ما تظهر خلاف ذلك. بقى ينظر لك كده بقرف، يا واد الله يصلح حالك، الله يهديك يا واد، ابتسم، ده تبسمك في وجه أخيك صدقة. ده النبي لما سئل وداخل المدينة مهاجرا، يا رسول الله أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من تعرف ومن لا تعرف، ما تصلوا عليه، مش دي سنته وده هديه؟ انت يا ابني جبت منين؟ لا تعرفني ولا عرفك، حكمت علي بالبدعة ليه؟ ما بتسلمش علي ليه؟ طب لما بسلم ما بتردش ليه يا مجرم؟ ده الشاي ده حلو قوي يا اخي. الله يرضى عليك. فيقعد يتعلم الادب يا ابني، الله يصلح حالك. ده النبي قال للصحابه كده، تقرا السلام على من تعرف ومن لا تعرف، لان احنا قادمنا الى مجتمع الان غريب علينا، احنا جايين من مكه لا عندنا سكن في المدينه ولا نعرف معظم اهلها ولا عندنا عمل، فكثير من المسلمين ما نعرفهمش. طب عشان نوثق العلاقات يا شيخ بكر نعمل ايه؟ اللي تقابله سلم عليه، تقرأ السلام على من تعرف ومن لا تعرف. ده احنا دلوقتي بقى السلام بالمعرفة، يعدي على مجموعة لو لقى فيها الشيخ سيد اللي يعرفه، سلام عليكم يا شيخ سيد. طب يقعدوا الحاج احمد موقف جنبه، يالا وعم بكر واقف جنبه، يا ابني ليش يعني؟ لو ما لقاش الشيخ سيد ما يسلمش. لا والأدهى والأمر بقى، لو لقى ملتحي زيه يسلم. طب واحد ما عندوش لحية ما يسلمش ليه يا ابني؟ كفرته يا ابني في ايه؟ ما ده الخلل في الفهم بقى. حفظ الله الشيخ محمد بن اسماعيل المقدم كان له جملة جميلة قوي، يقول رب ملتحن ليست له حسنة إلا اللحية، ورب حليق ليست له مخالفة إلا حلقها، لكن أعماله ما شاء الله، وما تدري قد يكون معذورا عنده عذر. يا أخي سلم يا ابن الله يرضى عليك، سلم على المسلمين، قول سلام عليكم، صافح المسلمين الله يرضى عليك، ابتسم في وجوه المسلمين الله يصلحك، قولوا أمين. أذكر أحدهم، انا دايما مسافر زي ما انتم عارفين كده، فما برجع لاي حد باخده في حضني، فكنت مره في الشرابيه اخ عامل محل بيفتتح ودعاني اروح له، رحت فباخد كل الاخوه بالحضن كده، فده واقف كده ومكشر، عيل صغير كده يمكن ابن اكبر منه، قال لي يا شيخ، وما يعرفنيش ولا اعرفه، قلت له نعم، وانا مبتسم كده، هل يجوز انك تحضن الناس؟ النبي ما كانش بيحضن حد. قلت له كذبت على النبي. اه والله قلت له كذبت على النبي. قلت له اولا في الصحيح يا ابني لو كنت بتقرا في السنه بقى، عيل صغير. قلت له يا ابني في الصحيح في يوم خيبر عندما فتح الحصن، في اليوم ده يا ابني جاء جعفر ابن ابي طالب من بلاد الحبشه، قام له النبي. اه والله يا ابني والتزمه، طبعا التزمه في لغه عليه حضنه، طبعا في ناس بتبقى ما تفهمش، ما عارفش ان التزمه يعني ايه، حضنه حضنه، وقال لست ادري بايهما افرح، بفتح خيبر ام بعوده جعفر. قال لي عشان مسافر، قلت له وانا يا ابني والله مسافر، والله يا ابني انا مسافر، انا جاي هنا عطله يا ابني، يعني انا مسافر، انا على سفر، انا على سفر هنا عندكم في مصر لان اقامتي بره مش هنا، فانا يا ابني مسافر، فبحضن كل الاخوه. طب بلاش يا ابني، والله يا ابني النبي كان بيحضن حتى الغير المسافر. ايه؟ بص لي كده، ما مش فاهم حاجه خالص، والله ما فاهمين ولا عايزين يتعلموا. قلت له يا ابني في الصحيح ابن عباس يحكي لنا كده، يقول ذهبت ذات ليله عند خالتي ميمونه. مين ميمونه؟ ام المؤمنين، زوج النبي الامين، خاله ابن عباس. فراح يبات عندها ليله، ليه؟ عشان يتابع هدي النبي في صلاه الليل، رايح يتعلم. يقول فقبيل الفجر احضرت وضوءا لرسول الله، راح جاب شويه ميه كده وجهزهم للنبي، وقال ودخلت الى الفراش، مش عايزه يعرف ان انا اللي ايه اللي جهزت له الوضوء. فاخبرته خالتي ميمونه، قالت اعد وضوءك ابن عباس. قال فنظر الي النبي والتزمني. ما تصلوا على النبي، هو ابن عباس كان مسافر؟ كانش دبيت النبي. يقول والتزمني وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ما تتعلم يا ابني دينك بقى، الله يصلح حالك، يصلح حالك. ثم يا ولدي أزيدك فائدة من ضمن المصالح المرسلة، اتخاذ بعض الوسائل التي تقرب الناس وتؤلف قلوبهم دعوة وترغيبا وتعليما، ومنها إن أنا أبلغ ضف حضني، دي اسمها مصلحة إيه؟ مرسلة، لا تصطدم مع أصل في كتاب الله ولا في سنة. هل النبي نهى؟ بس خلاص ما نهاش، بس خلاص. فدي بنسميها المصالح المرسلة، أمر مستحدث لكن لا يخالف أصلا في الكتاب ولا يخالف أصلا في السنة، وله مقصد شرعي. مقصد الشرعي إيه؟ تأليف قلوب العباد على العلم وطلبه وحب أهل العلم. يبقى لما حضنك فيها حاجة؟ طب أنا أحكي لكم، الحضن ده كان له ثمرة عجيبة جدا في الغرب مش هنا، بس دلوقتي ما تحضنوش طبعا عشان كورونا. ها؟ لا عدوى في الإسلام، والمرض لا ينتقل إلا بأمر الله. ناخد بالأسباب، نعم مطالبين بذلك، لكن ثق تماما أن الأمر بيد من؟ بيد الله. قصة الحضن دي بقى نحكي لكم كده موقف عشان نخفف القعدة شوية، وهنرجع اللي كنا بنقوله يا شيخ سعيد وعتنان. احنا كنا اعتدنا في كل عام فيما يسمى بليلة رأس السنة عند القوم، طبعا احنا في الغرب، طبعا في بلاوي في الليلة دي في الغرب، ملايين بتنفق على الصواريخ والساحات بتبقى بقى ما اقولكش بقى، انا ما شفتش بس هما بيحكولي يعني. فاحنا اعتدنا في مسجدنا بنعمل زي دورة علمية بيتخللها عشاء وشاي وحلويات، وبنجلس مع الشباب خاصة الألمان لغاية الساعة 2 بالليل 3 بالليل كده، قاعدين في المسجد براحتنا بندردش. فذات ليلة جلسنا مع الشباب الألمان وبنقول لهم بقى احكوا لنا كده كل واحد موقف كان سببا في هدايته. فكل أخ يمسك الميكروفون ويتكلم، والمترجم قاعد جنبي بيترجم لي، لغاية ما جينا عند ولد اسمه مصطفى أبكى الجميع. ايه حكاية مصطفى ده يا إخوة؟ ربنا يحفظه ويبارك فيه. مصطفى ده ألماني من أصل تركي، ألماني من أصل تركي، اتولد في ألمانيا، يعني أبو تركي وأمه تركية من الجيل القديم اللي جه عشان يعمر ألمانيا قديما، وعندهم الجنسيات فمصطفى بدأ يتكلم، فبيحكي بيقول أنا كنت يعني في حدود 20 من عمري وشاب ألماني، فعلت كل ما تتخيله ولا تتخيله من منكرات كمعظم الألمان والأوروبيين، شاب وبعدين يا ابني قال والدي أصر نروح عطلة لتركيا لعمامي وأخوالي نزور الأهل. ماشي. وكان أول مرة أغادر ألمانيا إلى تركيا منذ الصغر. رحنا عند عمي وأولاد عمي وكذا وكذا. ابن عمي من سني تقريبا خرجنا في يوم أنا هو يفسحني عشان يفرجني على تركيا والمعالم وكذا. على الطريق السريع سمعنا أذان الله أكبر مسجد من المساجد. أتاري دي كان صلاة الظهر. ما عرفش حاجة اسمها صلاة. ما عرفش حاجة اسمها صلاة. فقول لقيت ابن عمي راح ركن بالسيارة على الطريق السريع. طبعا دي في الغرب مصيبة. فيش حاجة اسمها حد يركب في طريق السريع أبدا. ركن وراح فاتح الشنطة بتاعت السيارة وراح مطلع مصليتين وفرش وقال يلا نصلي. نصلي. أنا سكت. لا أعرف أصلي ولا أعرف أي شيء خالص. ولكن استحيت أقول له كده لحسن أتحرك قدام. قلت له نصلي. قال لي أنت متوضي؟ قلت له أيوة متوضي. وأنا مش متوضي. قلت هقول له مش متوضي طب تعال اتوضى مع عشا اتوضى تبقى مشكلة. أنا متوضي. يلا بدأ يقيم الصلاة. مش عارف أقف فين وهصلي إزاي وإيه اللي بيحصل ده إيه الحاجات الغريبة دي. طيب راح هو مسك ايديا وحطيني على يمينه الله اكبر وصلى بيا. وانا بقى قلبي اقول لك بيدب زي ما تعرفش. كان اصعب وقت مر علي في حياتي كم دقيقه دول بتوع صلاه الظهر دي. ولو انهارت في البكاء بعد الصلاه دي وقلت لابن عمي انا عايز اتعلم الاسلام. انا ما اعرفش حاجه خالص عايز اتعلم. قال له بسيطة سيب ألمانيا وتعالى تركيا هنا المساجد وهتتعلم والإخوة وكل حاجة تبقى تمام. أيوة يا مصطفى وبعدين يا حبيبي. قال رجعت ألمانيا بعد العطلة دي كلمت مع والدي ووالدتي أنا خلاص هترك ألمانيا وأعيش مع عمي في تركيا. أبو رحب يلا يا ابن ربنا يكرمك روح لعمك. يقول يا عم الشيخ جهزت كل الورق خلاص هغادر ايه وقطعت التيكت كمان تذكرة وكان موعد السفر يوم حد خلاص والشنطة جاهزة وكله تمام عايز اتعلم الاسلام. طيب قدرا بقى في الفترة دي كان ربنا ابتلاني بالسفر لألمانيا وكنت أنا في أكبر مركز إسلامي يعتبر في أوروبا 14,000 متر وكان بيصلي عندنا الجمعة يجي 2,000 مصلي كده. المهم كان ليا 6 شهور فقط في ألمانيا. الولد ده بيحكي أنا معرفش حاجة خالص أنا أول مرة بسمع كلام ده منه. قال لي يا عم الشيخ يوم الخميس جاني صديق ليا قال لي أنا سمعت إن أنت مسافر خلاص. قال له آه يوم الحد. قال له طيب ما تيجي تصلي معانا بكرة الجمعة ده في شيخ مصري في المسجد بتاع زرب روكن ده 100 100. قال له يا راجل. قال له والله تعال اسمعه وكمان في ترجمة يعني في ترجمة فورية. ماشي. الواد قال طيب فرصة روح اسمع الشيخ. ما بيقول لي وجيت معاه الجمعة وشايفك على المنبر عمال تزعق وتعلي صوتك وانا رحت شايل السماعات مش عايز اسمع ترجمة انا عايز اشوفك بس مش عايز افهم حاجة انا عايز اشوف شكلك وانت بتخطب انا متأثر من غير ما افهم. المهم حضرتك خلصت الجمعة يا عم الشيخ وفضلنا مستنينك برا المسجد ساعة الا ربع نفسنا نسلم عليك من كثرة الناس جوه الناس بيسلموا بعد الجمعة. أنا زي حطبت ساعة لربع أقعد ساعة ونص بعد الجمعة بسلم على الإخوة والناس واللي عنده مسألة واللي عنده كذا. بقول وانت خارج بعد الساعة لربع دي من المسجد أنا وابن أنا صديقي ده واقفين قدام المسجد لا تعرفني ولا عرفك ولقيتك أول لما شفتنا سلمت علي بإيديك وخدتني في حضنك. والله إخوة هكذا يقول لي حضنك ده يا عم الشيخ ما تتخيلش عمل فيا ايه، لان انا واقف خواطر نفسي بتقول لي هل هعرف اسلم عليه؟ طب واذا سلمت عليه؟ ما هو الاخ كان حليق بقى وشاب، شاب الماني، انت عارف يعني ايه الماني؟ مش هقول لك انا يعني، يعني ممكن تلاقي الشعر لونه احمر، الشعر لونه اخضر، حاجات كده روشانه، تلاقي بنطلون مش عارف محزق وملزق، البوكسر باين، حاجات كده يعني، سلاسل والمش حاجات كده المان. يقول لي انا مضطرب وعمال افكر ده هيسلم عليا ازاي، ولا هقول له ايه، ولا يقول لي ايه، وفجاه بدون مقدمات تدخل تاخدني في حضنك وتطبطب عليا وتبتسم لي. عملت للخلف ضر بعد السلام بتاع حضرتك ده؟ والله يا عم الشيخ تذكرت السفر في جيبي، رحت مطلعها ومقطعها، قلت كمان مش عايز فلوسها، ما ممكن اتصل واجيب فلوس، مش عايز، انا هلزم الشيخ ده واتعلم الاسلام هنا. يقول دي فضلت ملازمك 3 سنين، كل دروسك انا قاعد لك، باخد عنك كل حاجه، لغايه ما ربنا من علي عرفت ديني وعرفت اسلامي. فبالله عليك، والله بالنص كده، اوعى تسيبني تاني. وراح قام في حضني وقعد يبكي، لا فهم مني خطبة الجمعة في الأول أبدا، ولكن هو حضني سلمت عليه وخدته في حضني بس، عشان ابننا يقول لك أنت بتحضن ليه يا أخي؟ تعلم دينك بقى الله يهديك. فياما يا إخوة شباب صغير مش فاهم الدين ولا عنده تأصيل وبينكر بجهل، ودي مصيبتها مصيبة. زي أذكر أحدهم أيضا، أحدهم عالم داخل في مجلس مع ناس بيسلم، فالناس قاموا للشيخ بيسلموا عليه، والواد ده قاعد مع ما قامش وبيسلم بإيديه كده. طب يا ابني عندك دليل على ده؟ انت قاعد، ما تقوم يا ابني للعالم قوم سلم عليه يا ابني. النبي قال من احب ان يتمثل له الناس قياما. طب يا ابني من احب؟ يعني ده المتكبر يا ابني مش العالم، العالم ما يحبش ده، لكن توقير العالم تقوم تقف له تسلم عليه. رحم الله الشيخ الالباني كان يقول وعند المصافحه السنه أن يكون المصافح في مستوى من يصافح، فإن صافحك من قعود صافحه من قعود، وإن صافحك من قيام صافحه من قيام، إلا أن تكون مريضا أو ضعيفا أو عاجزا، دي أعذار. إنما الأصل إيه؟ واحد بيسلم عليك وهو واقف، تعمل أنت إيه؟ تقف تسلم عليه. واحد بيسلم وهو قاعد وأنت قاعد جنبه، سلم وأنت قاعد، خلاص. فياما أحكام كثيرة جدا يا إخوة بياخدها بعض الشباب بلا علم، مجرد بس قولي بيسمعه ويبدأ ينقله بلا فهم. فنرجع بقى لحديث النبي أهو، النبي لما يغضب يعمل إيه؟ يدخل بيته. ليه؟ حتى لا يحرم أصحابه من بشاشة وجهه. كان لا يرى إلا بساما صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال تبسمك في وجه أخيك صادق. يقول جرير ثم خرج علينا عليه الصلاة والسلام، فأمر رجلا أن يؤذن، ثم أمره أن يقيم، ثم صلى بنا النبي. يبقى الصلاة كانت صلاة إيه؟ الظهر، أحسنت. ثم أقبل علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم، وده كان هادي يا إخوة، دايما يقابل الناس بوجهه، ودي تعليم لينا، لأن أحيانا محتاجين توجيه. الواحد بيسلم عليك وانت ماسك الهاتف وعمال تنظر في هاتفك، ده سوء أدب ومخالفة لهدي النبي. يجي لك ضيف في البيت وانت شغال بالتلفزيون، ولا مشغول بضيفك ولا بتنظر للضيف، خلاص ده سوء أدب، وده ينافي إكرام الضيف، ينافي إكرام الضيف. لما تكلم حد قابله بوجهك واستمع له جيدا، ما تنشغلش بالهاتف، ولا تنشغل بأي شيء، لأن دي أداب وقيم، دي سنن. يقول: فأقبل علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم فقال: تصدق رجل بمتاعه، وتصدق رجل بديناره، وتصدق رجل بدرهمه، وتصدق رجل بطعامه. الله أكبر. تصدق، أيوة، يعني خلاص خلصت العملية. جاء بأسلوب الخبر لتأكيد الحث على الصدقة، أخبر إنه حصل، يعني ما هتتصدقوا هتتصدقوا، خلصت، كلكم تصدقتم، يلا كل واحد اللي بيته روح يجيبه عشان الجماعة الفقراء دول. يقول جرير بقى: فقام رجل من القوم، رجل قاعد في وسطين راح قام وانصرف، سمع النبي وبعد ما سمع راح ماشي، فذهب إلى بيته ثم عاد بصرة من مال كادت يده أن تعجز عن حملها، بل قد عاجزت، يعني من كثرة المال اللي جايبه معاه بيقع منه، بيقع منه. الراوي ما قالش من هو، أبهمه، لأن كل الصحابة هذا الرجل في العطاء رضي الله عنهم. يقول: فوضعه أمام رسول الله، قال: فلما رآه القوم كل قام من مجلس رسول الله، منا من يأتي بمتاع، ومنا من يأتي بطعام، ومنا من يأتي بمال، حتى رأيت كومتين من مال وطعام وثياب أمام رسول الله، فنظرت إلى وجه النبي كأنه مذهبة من شدة السرور والفرح، يعني وجه النبي كقطع الذهب من الفرح لاستجابة الصحابة. ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة، لا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة، لا ينقص من أوزارهم شيء، أو كما أخبر النبي. نقول له: ياللي بتجيز البدعة بهذا الحديث، الحديث يرد عليك. ده الحديث ده بيقول الرجل الطيب ده اللي كان قاعد في مجلس النبي، سمع النبي يأمر بالصدقة، عمل ايه؟ راح نفذ كلام النبي وراح جاب الصدقة، بس كان هو البادئ، لما بدأ كل الموجودين قلدوه، صح، وعملوا زيه، فلما عملوا زيه أخذ أجرهم كلهم. ما تصلوا على النبي، فنقول له بقى: انت اعمل بهدي النبي، هي دي السنة الحسنة. يقول لك نفذ، ينهاك اجتنب، اوعى تجيب من عندك، لان ده دين، وهو الذي قال لنا: وكل بدعة ضلالة. ما فيش في الدين بدعة حسنة، انما في الدنيا، في الدنيا في بدعة حسنة، الميكروفون ده بدعة حسنة، والسيارة اللي بره دي بدعة حسنة، والساعة اللي انا لابسها دي بدعة حسنة، والهاتف اللي انا بسجل عليه المحاضرة ده بدعة حسنة، والساعة اللي فوق دي عشان نعرف انها بدعة حسنة، والطيارة اللي بنركبها دي بدعة حسنة، والمركب اللي تمام بدعة حسنة. في الدنيا براحتك، ابتكر، ابتكر اللي ينفع الناس ويفيد الناس، دي بدعة حسنة، انما في الدين كل بدعة ايه؟ ضلالة. فسيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لما علم بأمر الصحابة الذين شددوا على أنفسهم، أحدهم قال: أما أنا سأصوم الظهر لا أفطر، احنا رجعنا هو بقى، رجعنا للبداية، والثاني قال: وأما أنا سأقوم الليل لا أركض، وقال الثالث: وأما أنا سأعتزل النساء فلا أتزوج. لما علم بأمرهم هل فضحهم؟ زي ما احنا بنعملها، ما تصدق تلاقي حاجة كده، اوبا الحق، ايه صاحبك، طب روح انصحه، طب ذكره بالله، خذ بيدي، ما تفضحوش. تعالوا نشوف سيدنا النبي ماذا فعل. التقى بهم النبي، راح لهم، قال لهم: انتم الذين قلتم كذا وكذا. لازم يتبين اولا من حقيقة الخبر ولا ايه؟ وده النبي، ها، يعني مؤيد بالوحي، يعني مش محتاج يسألهم، من الآخر يعني مؤيد بإيه؟ بوحي السماء، لكن بيعلمنا المنهج، بيعلمنا إيه؟ المنهج. حتى لو الخبر كان صادقا لابد أن تقف على حقيقته قبل نقله. يا الله يا الله، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ ها فتبينوا، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالنبي علمنا المنهج اهو، أنتم الذين قلتم كذا وكذا، قالوا نعم يا رسول الله، قال إني أعلمكم بالله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ما صلوا عليه. منهج، منهج في النصح. ما بال أقوام يفعلون، وما بال أقوام يفعلون، ما نفضحش الناس، نستر على الناس. فإن خالف المسلم ورأيته على مخالفته، حقه عليك أن تأمره بمعروف وأن تنهاه عن المنكر بينك وبينه، ثم تستر عليه ولا تفضح، لأن الستر واجب شرعي، إلا إذا ترتب على الستر مفسدة. هو ممكن الستر يترتب عليه مفاسد؟ نعم، كواحد قتل لازم يرفع أمره للحاكم، لأن ده قصاص وحقوق الناس، ما ينفعش هنا الستر. الستر هنا جريمة، الستر هنا إيه؟ جريمة، دي حقوق ناس. عشان كده نقول للجماعة اللي بيشتغلوا في المحاماة، اتقوا الله عز وجل في دينكم. بتبقى عارف إنه قاتل ومفسد، راح تدافع عنه، تدافع عن إيه؟ بتدافع عن الباطل. بيبقى عارف إنه متاجر مخدرات، روح دافع عنه، نقول له اتق الله، أنت تأكل السحت والحرام، أنت تدافع عن الباطل. بيبقى عارف إنها ظلمة للرجل ومبهدلاه، ويجيب لها 2 شهود زور عشان يسلب حقوق الناس، أو العكس. هتقول لربنا إيه؟ هتقول لربنا إيه لما يحاسبك؟ سبحان الله، نقول له اتق الله، فلا تدافعن إلا عن محق، أما مبطل فلا. يبقى لا يجوز الستر على من وقع في حد من حدود الله، لابد أن يرفع أمره للحاكم حتى يطبق عليه العقوبة الرادعة الزاجرة لغيره. كذلك من زنى بامرأة وأنت تعرف ذلك، ما ينفعش هنا الستر يا ابني، لأنها زوجة لفلان، خلاص كده، وده بينتهك عرض، فلابد أن تخبر زوجها اتق الله وخلي بالك من بيتك زوجتك. آه نعم، ده ما ينفعش فيه ستر يا إخوة. ليه؟ لأن دي حقوق ناس، هيترتب عليها مفاسد واختلاط أنساب وبلاء عريض، ما ينفعش هنا. لذلك العلماء وضعوا ضابطا للستر ألا يترتب عليه مفسدة، كأكل حق الناس أو ظلم الناس أو انتهاك أعراض الناس أو إلى آخره. فهذا الباب لابد فيه من إعلام حتى تتخذ الإجراءات اللي تمنع هذا الباطل. مثلا شغال في شركة ومعاك موظف بيسرق، تقول لي استره، تستر مين؟ تستر مين؟ دي أموال ناس وحقوق ناس بتسلب، لا يجوز هنا الستر. عليك أن تأخذ على يده بداية وتمنعه من السرقة، ما عرفتش أخبر صاحب المال، إن دي حقوق يا ابني، الله يرضى عليك. يقول لك أنا والله يا عم الشيخ بستره. تستره؟ تستره على السرقة؟ أنت شريك معه في سرقة أموال الناس وأكل حقوق الناس، فهذا لا يجوز فيه الستر. إذن الستر مناطه عدم ترتب مفسدة أو ضياع حق من الحقوق، فمن فعل أجر. فاللي يستر على المسلم مثلا عنده معصية، استره وانصاحه، رأيت عليه مخالفة، استره وانصاحه وخذ بيده وذكره بالله وعلمه الصواب واصبر عليه. إنما إذا ترتب على الستر ضياع حق، فيأسم من ستر وكان سببا في ضياع حقوق العباد، حقوق الناس. بهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا
وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.